إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إن الله كان بعباده خبيرا بصيرا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لما أرشدنا الله سبحانه وتعالى في باب الإنفاق، أرشدنا كيف ننفق، وعلمنا أننا إن التزمنا بتوجيهات القرآن الكريم حسنت معيشتنا واستقرت أوضاع اقتصادنا، يعني أن الإنسان إذا استجاب لأوامر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالإنفاق، لأن الله تعالى قال في الآية السابقة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فإذا عمل الناس بتوجيهات القرآن في هذا الباب، باب الإنفاق، واستجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى، وعملوا بهذا الميزان الذي هو ميزان الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إسراف ولا تقتير، فمن غير شك أن حالتهم الاقتصادية وحالتهم المعيشية ستستقر، ويستطيع الإنسان ويعرف الإنسان كيف يعيش وكيف يسير أموره الاقتصادية والمعيشية. في هذه الآية الكريمة أرشد الله سبحانه وتعالى العباد إلى ما يضمن ويصحح عقيدتهم. في الآية السابقة كان الأمر يتعلق بتصحيح الأوضاع المعيشية من خلال الوسطية، في هذه الآية توجيه من الله سبحانه وتعالى وإرشاد إلى العقيدة الصحيحة فيما يتعلق ب تفاوت الناس في الأرزاق، فيما يتعلق بتفاوت الناس في أرزاقهم. فالملاحظ والمشاهد في أحوال الناس أن الناس ليسوا على درجة واحدة، فهناك من وسع الله عليه، وهناك من ضيق الله عليه، هناك الغني وهناك الفقير، وأن هذا التفاوت بين الناس كبير، وأنه هناك تقلب كبير، فأحيانا الغني يصبح فقيرا والفقير يصبح غنيا، فهناك يعني تقلبات كبيرة يشاهدها الإنسان في أحوال أرزاق الناس. فإذا لم يرجع الإنسان إلى القرآن، إلى هذه الآية الكريمة بالذات، أنه ستضطرب عقيدته ويشك في عدل الله عز وجل وتوزيعه لرزقه بين عباده، فيرى هذا غني مفرط في الغنى، وهذا يعني فقير بلغ به الحد إلى أن يجلس على الثراء، فلربما يقول يعني الله تعالى خلق الناس جميعا، ويشك في قدرة الله وفي حكمته، وأنه سبحانه وتعالى تعالى عن هذا علوا كبيرا لم يوزع بالعدل بين الناس، قد يفضي. وقد قال هذا الناس قديما، كما قال الشاعر قديما: كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا الذي سير الألباب حائرة وترك العالم النحرير زنديقا. يعني حينما ينظر إلى تفاوت الناس وإنسان له خبرة وله دراية وهو عاجز وهذا جاهل ليس وما هو عنده أموال كبيرة، قال هذا الذي ترك الألباب حائرة. أصحاب العقول يعني معفوش علاش شنو السر في هذا التفاوت الكبير، وسير العالم النحرير زنديقا. لو كان عالما نحريرا طبعا لم يكن زنديقا. إذن فبالرجوع إلى هذه الآية والتأمل فيها والوقوف عندها بهدوء يصحح الإنسان المسلم عقيدته ويعرف أن هناك حكمة من الله سبحانه وتعالى في توزيع الأرزاق، وأن الله تعالى خبير بأحوال عباده بصير بهم، فهو يعطي كل واحد بما يتناسب مع حاله وبما يكون في مصلحته. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أظن أننا فهمنا المقصود الذي ندور حوله. إن الله سبحانه يبسط الرزق، يبسط الرزق يعني يوسع ويعطي العطاء الكثير لهذا، ويقدر أن يضيق ويقتر. هذا وسع الله عز وجل عليه وهذا ضيق عليه، هذا غني وهذا فقير. علش هذا غني وهذا فقير؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. علش الحكمة؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إنه كان خبيرا بأحوال عباده بصيرا بهم، فهو يعاملهم على مقتضى ما في داخلهم وما في باطنهم. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم من حال العبد أنه لو أغناه لأفسد عليه دينه، ومن الناس من يعلم الله عنه أنه لو أفقره لأفسد عليه دينه، فهو يعطيه المال إصلاحا لحاله ولا يعطيه الفقر إصلاحا لحاله، فهذا يصلحه الله بالغنى وهذا يصلحه بالفقر. هذا هو مقصود هذه الآية، وإن كان هناك حالة استثنائية في باب البسط والتضييق، في باب التوسيع وفي باب التضييق. فالذي يعطيه الله المال، فمن الناس من لا يصلحه إلا المال ولو كان فقيرا لكفر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر ولو كان غنيا لكفر. إذن أيهما أولى به؟ هذا يصلح له الغنى فأعطاه الله الغنى، وهذا يصلحه الفقر فأعطاه الله الفقر. لكن هناك حالة استثنائية، وهو أنه يمكن الإنسان أن يعطيه الله المال استدراجا لا لإصلاح حاله وإنما استدراجا له، وهناك من يعطيه الله الفقر لا إصلاحا لحاله وإنما عقوبة له. كيف نستطيع أن نفرق بين من أعطاه الله المال إصلاحا لحاله أو استدراجا له ليهلكه في النهاية؟ هو في تعامل هذا الإنسان مع هذا المال. إذا رأيت إنسان أعطاه الله المال وهو يحسن التصرف فيه وينفق في وجوه الخير والبر ويتبع أوامر الله تعالى في كسبه وفي إنفاقه، في كسب هذا المال وفي إنفاقه، فاعلم بأن الله عز وجل أراد الخير لهذا الإنسان بهذا المال. ولو كان على هذه الحال لكان على غيره، لكان على حال أخرى. وإذا رأيت إنسانا أعطاه الله الفقر وهو صابر محتسب على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فاعلم بأن هذا إصلاح لحاله، ولو أعطاه الغنى لانحرف. وإذا رأيته فقيرا ولا يزيده فقره إلا كفرا، فأعرف بأن الله عز وجل قد عاقبه بذلك. إذن هذه هي النظرة العامة فيما يتعلق بالأرزاق وعدمها، بالتوسيع والتضييق. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، العلة الحكمة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالله تعالى هو الذي يعلم بواطن الناس وسرائرهم، خبير بباطنهم بصير بظواهرهم، فنحن قد ندرك بعض هذه الحكم وقد لا ندركها، فالله تعالى لا يتصرف إلا بحكمة وإلا بعدل سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان إذا حينما ينظر إلى تفاوت الناس في الأرزاق، هذا في الأعلى وهذا في الأسفل وبينهما درجات، فحينئذ يدرك أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أن هذا الأمر وهذا القانون خاضع لحكمة الله تعالى ولعدله سبحانه وتعالى، لأنه خبير بعباده بصير بهم سبحانه وتعالى. فحينئذ يطمئن قلبه وتصحح عقيدته، ولم يعد يقول لماذا هذا غني ولماذا هذا فقير، أنا شذا عنده وأنا ما عنديش. إن ربك يبسط الرزق لمن يبسط، يوسع ويقدر، يعني يقتر ويضيق، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فمن الناس من أصلحه الله بالفقر، لو كان عنده الفلوس قد يعمل مصائب كبيرة، فكما يقول العلماء فمن العصمة ألا تقدر، فمن نعمة الله عز وجل عليه أنه ما أعطاش، فمن الخير له. والعكس صحيح، أن من الناس من لو كان فقيرا لكفر، وكاد الفقر أن يكون كفرا، فمن رحمة الله تعالى به أنه وسع عليه إصلاحا لحاله. فهو سبحانه وتعالى عالم بأحوال الناس، خبير بهم، يعاملهم من هذا المقتضى على 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 هذا المنوال. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وما دام أنه خبير بصير بعباده فهو يوسع ويقدر ويضيق على مقتضى هذه الخبرة وعلى مقتضى علمه بأحوال عباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فسبحان الله، الآية لها ارتباط بالموضوع اللي كنا نتكلم فيه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فإذا كان هناك بعض الناس قد انحرفت فطرتهم ومسخت وخرجوا عن هذه الفطرة فقتلوا أولادهم بسبب وجود الفقر أو بسبب التخوف منه، فإن الذي يمنعهم من ذلك هو هذه العقيدة السليمة اللي كنا نتكلم عن قريب، وأن الله تعالى هو الرازق لا للكبار ولا للصغار، لا للأباء ولا للأبناء. ولذلك جاءت هذه الآية تقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: في هذه الآية تدل على أن الله عز وجل أرحم بعباده من آبائهم، لأنه نهاهم عن قتلهم، فهو أرحم بالولد من أبيه، فقال: ولا تقتلوا أولادكم، علما بأن الله تعالى قد جعل للإنسان فطرة تتعلق بالولد، الولد يحب، الأب يحب ولده لأنه جزء منه، لأنه فلذة كبده، لأنه من دمه ولحمه، لأنه نسخة منه، ومع ذلك يمكن أن يقدم، وهذه حالة شاذة طبعا، أن يقدم على قتله. فجاءت الآية الكريمة لتنهى الآباء عن قتل الأبناء، فالله تعالى أرحم بعباده من الآباء بالأبناء. ولا شك أن الأب أو الوالدين يرحما أو رحما بأبنائهم من غير شك، ولكن الله عز وجل أرحم بعباده من آبائهم، ولذلك نهاهم عن قتلهم، وأوصى كذلك الآباء بالأولاد في الميراث: يوصيكم الله في أولادكم، رحمة من الله تعالى بالأبناء، يوصيكم الله في أولادكم، في آية الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالقرآن الكريم هنا يتحدث عن حقيقة تاريخية فظيعة في الحقيقة، وهو أن بعض الآباء كانوا يقدمون على قتل أولادهم، إما للفقر الحاصل أو للفقر المتوقع المخوف، يعني يخافون أن يقع في المستقبل. ولذلك جاءت هذه الآية تقول لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوف، والإملاق هو الفقر، الخوف هو الفقر الشديد. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وجاءت آية في سورة الأعراف لتقول ولا تقتلوا أولادكم من، في سورة الأنعام، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، معنى من إملاق أي من فقر. فالآية تدل على أن هناك فقر حاصل، وهنا أن الفقر متوقع مخوف منه. ولذلك جاء هنا تقديم الضمير، ضمير الأبناء على الأباء، نحن نرزقهم وإياكم، لأن الفقر غير حاصل، نرزقهم أي الأبناء الذين تقتلونهم وأنتم أيضا أيها الأباء. وجاء الآية بما أن الفقر حاصل في الآية السابقة، جاء تقديم ضمائر الأباء على الأبناء، نرزقكم وإياهم. أنت أيها الكبير التي تقتل ولدك لأجل خشية أن يطعم معك، فأنت رزقك ليس بيدك، إنما رزقك بيد الله، الله يبسط الرزق، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فما لا شك فيه أن الفقرة معضلة من المعضلات ومشكلة من المشكلات، لها تأثير على عقيدة الإنسان كما سبق أن ذكرنا، حينما يندر الإنسان ويشك في عدالة توزيع الله تعالى الأرزاق، قد يؤدي به الأمر إلى الانحراف كما ذكرنا عن قريب. فالفقر خطر على العقيدة، خطر على الفكر، على فكر الإنسان، لأن الإنسان إذا ما كانش عنده الفلوس وعنده أولاد أكيد أن يكون مشتت الفكر، يعني الإنسان يعني. ولذلك يحكى أن محمد بن أبي الحسن صاحب أبي حنيفة كان في مجلس، فجاءت جارية وقالت له قد انتهى الدقيق، فقال لها قاتلك الله، لقد أضعت من رأسي 40 مسألة مسائل الفقه، 40 مسألة مشات بسبب أن الدقيق انتهى. ونقل عن أبي حنيفة النعمان أنه قال لا تشتسر من ليس في بيته دقيق. وإذا قال الشاعر إذا قل مال المرء قل بهاؤه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان داريا أقدامه خير له أم وراؤه. إذا قل مال المرء قل بلاؤه، وضاقت عليه أرضه، وأصبح لا يدري وإن كان داريا، خلاص كل شيء يتلف له العلم، كل شيء يمشي بسبب إيش؟ بسبب الفقر. الفقر خطر أيضا على السلوك والأخلاق، خاصة أن الرجل إذا غرم وعد فأخلف وقال فكذب، حينما يتلف من عند الناس يعني غريم يعني استدان، وبعدين حل وقت السداد وما عندوش، فيبدأ يعطي المواعيد وما يجيش، يخلف الوعد ويقول ويكذب. إذن هذا ضر على الأخلاق وضر على سلوك الإنسان، نعم، ضر على الأسرة، على تكوينها وعلى استمرارها وعلى تماسكها. الفقر ضرر على الأسرة، على تكوينها، يعني كثير من الناس عاجزون عن إنشاء أسرة، عن الزواج، بسبب ماذا؟ بسبب قلة ذات اليد، ما عندوش باش يتزوج. خاصة في العالم العربي والإسلامي، يعني كثير من الناس من الشباب لا يستطيعون الزواج بسبب عدم القدرة على ذلك. تعالى أوصى هؤلاء بقوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيضا خطر على الاستمرار ديال الأسرة، لكن ممكن بعض، إذا عجز الزوج عن النفقة ولم تصبر الزوجة ورفعت أمرها إلى القاضي فيطلقها القاضي، أو يطلقها، نعم يطلقها إذا عجز الزوج عن الإنفاق ولم تصبر المرأة، فهذا خطر على استمرار الأسرة، خطر على تماسكها. وهذا هو الموضوع الآية اللي كنت كلمه عليها، أن تماسك ديال الأسرة بين الأباء، العلاقة بين الأب وبين الأباء والأبناء. فالقرآن كان يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. هل هذا كان حاصلا؟ نعم، قد حصل عند العرب وعند غيرهم، قتل الأولاد حصل. هناك ما كان معروفا عند العرب من وأد البنات، حينما تولد له البنت يدفنها حية في التراب. حتى قالوا مقولة: دفن البنات من المكرمات. هكذا شاعت هذه الفكرة الخبيثة في الناس، فكانوا يئدون البنات إما من الفقر، خوف من الفقر، أو خوف من العار. وكان فيهم ناس وهم قلة من كانوا يحاربون وأد البنات، مثل زيد بن نفيل الذي ذكر الإمام البخاري في صحيح الباب ذكر حديث زيد بن نفيل، وذكر حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: رأيت، وكانت أسماء رضي الله عنها يعني كبيرة قبل البعثة، رأيته متكئا بالكعبة يقول: يا معشر قريش، لم يبق أحد منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، فإذا كان الواحد أراد أن يقتل بنته يقول له: أعطيني إياها أنا أكفيكها، فيأخذ هذه البنت فينفق عليها، فإذا ترعرعت وكبرت فيقول لأبيها: إن شئت رددتها إليك، وإن شئت كفيتك نفقتها. فعجيب يعني، كان الرجل الوحيد اللي بقى بين العرب على دين إبراهيم الخليل، وكان كما قلنا يعني يحيي الموؤودة، والموؤودة هي التي تدفن حية في التراب دون ذنب. وإذا جاء في قوله وإذا الموؤودة، في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة التي تدفن حية في التراب سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا في الحقيقة هي السؤال ليس موجه لها، وإنما موجه لمن قتلها. ولكن حينما القاتل يسمع، حينما يسأل المقتول الذي اعتدي عليه، حينما يسمع القاتل هذا السؤال يعرف بأنه سيعاقب وسيؤاخذ على هذا الفعل وعلى هذا الصنيع. العرب أيضا كانوا يقتلون، بعضهم كان يقتل ولده خشية الفقر أو للفقر الحاصل، يقتل ولده. ولك جاء القرآن هنا أولاد جمع ولد، والولد في اللغة العربية يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، هكذا في اللغة العربية. قل ازداد عندي ولد، فيأتي السؤال الثاني: هل هو ذكر أم أنثى؟ وإن كان الناس يقول الولد كيظن به الذكر، قل عندي ولد، وش عندك، وش ولد ولا بنت؟ قل له ولد، ويبقى الأمر على عموم. فالولد يعني في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى. الابن نعم، الابن خاص بالذكر، الابن ابن أو بنت، أما الولد فهو يشمل الذكر ويشمل الأنثى. إذن ولا تقتلوا أولادكم كانوا ذكورا أم إناثا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الخطاب موجه بطبيعة الحال للعرب لأنهم المعنيون بالأمر في البداية، وأنهم إذا نفذوا هذا الأمر وامتثلوا فإن غيرهم سيكون تبع لهم. ولذلك القرآن الكريم وجه الخطاب أولا للعرب، ثم يعني وجه للناس جميعا. في الآية كما يقول أهل العلم: فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ليس مقصود العرب وحدهم، بل كل من قتل ولده من عرب ومن عجب فإن ذلك محرم في الإسلام، لأن النفس كريمة عند الله سبحانه وتعالى، لأن النفس مكرمة عزيزة عند الله، هي نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فنفخت فيه من روحي. فلقد شرع الله عز وجل من الشرائع ما يضمن الحفاظ على بقاء هذه الأنفس، على حماية هذه الأنفس. ولذلك يعني حفظ النفس وحمايتها من الكليات الخمس التي اتفقت عليها جميع الأديان السماوية: حفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ المال، يسمونها الكليات الخمس التي اتفقت عليها جميع الأديان. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فقتل الأولاد كما هو معروف في اعتداء على هذه النفس التي كرمها الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقها، فلا يجوز لأحد أن يزهقها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإن كان أن الخطاب الحديث هنا هو مع الأباء، مع للأباء مع الأبناء. ولا تقتلوا أولادكم، وهذه في الحقيقة أمر في غاية العجب. الإنسان حينما يسمع هذا يتعجب، يتساءل، هل هناك أب يقتل ولده؟ هل يحصل هذا؟ هذا قد حصل حقيقة تاريخية فظيعة شنيعة ذكرها القرآن الكريم، ولكنها قضية شاذة، يعني ليست قضية كانت كبيرة منتشرة، لا لم تكن بهذا المستوى، ولكنها كانت موجودة. وذلك الإسلام حينما جاء أراد أن يعني يسد هذا الباب ويقطع هذه المادة ويشعر الناس بخطورة هذا الجرم الكبير، فنهى الأباء عن قتل الأبناء ولا تقتلوا أولادكم. وحتى حينما كان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء فمن بنود البيعة كان أن التنبيه إلى هذا الأمر، ألا يشركن بالله شيئا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. ومعنى هذا أن المرأة أيضا كانت تشارك في قتل ولدها، ولا يقتلن أولادهن. وهنا قالت يعني زوجة أبي سفيان هند لما قال صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن العهد ولا يقتلن أولادهن، كان يقول ولا تقتلن أولادكن، قالت قد ربيناهم صغارا فقتلتهم أنت كبارا، يعني احنا ربيناهم صغار ولكن في بدر، يعني كانت معركة بدر وكان قتل يعني ولدها وزوجها ولدها و لا مش أبوها أبوها أبو سفي وأبوها نعم أبوها وأخو نعم سيدي شكون تهو عمها هيك بارك الله فيك. المهم الحديث عن الأولاد، قال قتلوا قد ربيناهم صغارا فقتلتهم أنت كبارا، فتبسم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، حتى ولو كان هناك فقر موجود أو متوقع فلا يجوز للإنسان أن يقدم على هذا الفعل الشنيع. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كما كان النوع حتى ولو كان الفقر، احنا قلنا الفقر يعني خطير له أضرار على العقيدة وعلى الأخلاق وعلى السلوك وعلى الأسرة وعلى المجتمع بغير شك، هذا لا ينكره أحد، وخاصة في الحقيقة يعني ولذلك الآن هناك تركيز وتخطيط على تجويع الشعوب المسلمة، هناك تخطيط على تجويع الشعوب المسلمة، لأن الجوع يصاحبه الجهل والفقر، ومن ثم ينتج عن ذلك التخلف ويصبح هؤلاء في المؤخرة. هذا هناك تخطيط لتجويع الشعوب المسلمة من خلال نهب ثرواتها وسرق خيراتها ووضع أنظمة فاسدة على رؤوسها إلى غير ذلك. فعلى كل حال، لأن نظرا لخطورة كما قلنا لخطورة الفقر، فالفقر مشكلة من غير شك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذه من المحرمات من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله شريكا. قيل ثم أي؟ ثم بعد ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك. هذا يأتي في الدرجة بعد الشرك بالله تعالى مباشرة. ولا تقتلوا أولادكم، ولكن الإنسان كما قلنا هذه كان نتيجة لعقيدة خربة، لعدم الوزن بين الأمور، لأن الناس في الجاهلية كانوا ينطلقون من ضلالات، ومن هذه الضلالات كانوا يظنون أن الولد، أن الكبير القوي قادر على كسب رزقه وأنه يرزق نفسه من نفسه، ونسوا أن الرازق هو الله. فإذا كانوا ينظرون إلى الضعيف الصغير يعني أنه لا يقدر على أن يرزق نفسه، لأنهم كانوا يرون أن الكبير القوي يرزق نفسه بنفسه وليس أن الله يرزقه، فلذلك ضلوا وانحرفوا عن هذه الفطرة وزاغوا عن هذا السبيل، فأقدم بعضهم كما قلنا على قتل ولده. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والقتل قد يكون لولد بعد ولادته، حينما يولد كانوا يفعلون هذا بالأنثى حينما تولد، يرون أن الولد الذكر يكون بجانب أبيه، يركب الخيل، يقاتل كذا، يكتسب، أما الأنثى فهي ضعيف ولا تستطيع أن تفعل شيئا، فيتخلصون منها بالوأد. هكذا كان الأمر في الجاهلية. أو أن تنزل فاقة بالناس من خلال المجاعات والقحط والجفاف، فيقدم بعض الآباء على قتل ولده ولو كان ذكرا خوفا من الفقر أو لوجود الفقر. ولكن الآية أيضا تتناول القتل والولد لا زال في بطن أمه، قتله جنينا. ولا تقتلوا أولاد بالإجهاض، من خلال عملية الإجهاض، ولا تقتلوا أولادكم. فهذه الآية تتناول هذا الأمر وتتناوله، نعم تتناوله بالصراحة، لأنه ولد جنين في بطن أمه قد تم تشكيله وقد تم نفخ الروح فيه، فهو ولد، فهو مخلوق. فإذا أيضا عملية الإجهاض هي أيضا تعادل القتل بعد الولادة. لا فرق بين القتل بعد الولادة والقتل قبل الولادة بعد إتمام الخلقة ونفخ وإتمام الصورة ونفخ الروح. فهذه تعتبر أيضا جريمة، ومثل القتل، وتصدق عليها وتشملها هذه الآية. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا تقتلوا أولادكم، فهذا هو قتل للأولاد. احنا كنتكلم قلنا في الجاهلية كانوا يقتلون البنات خوف من العار أو من الفقر أو شيء من القبيل. الآن في الصين دي أكثر من مليار مثلا، وفي الهند، في الصين بالذات يقتلون البنات، لأن سياسة الدولة لا تسمح أكثر من الولد الواحد، ولد الواحد. فالأسرة حينما يتزوج يحصل الزواج ويقع الحمل، ومن خلال وسائل الإعلام الحديثة يعرفون أنه ولو ذكر أم أنثى، فحينما تخبر الأسرة بأنه أنثى يتم التخلص منه ويقتل ويجهض، ثم تأتي انتظار أن يأتي الولد. لا زالت هذه الفكرة، وهذه الناس لغير المسلمين طبعا، هذه الفكرة عند غير المسلمين. فالآن أنا قرأت إحصائية أنهم عندهم 100 مليون شاب ليس لهم ما يقابله من الإناث، يعني عندهم أزمة في النساء الآن في الصين، عندهم أزمة في البنات. يعني 100 مليون شاب إذا أراد أن يعني عدد النساء أقل من عدد الرجال ب100 مليون. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى، وهذه من الآيات على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته، أنه يخلق الذكر والأنثى بالتوازن. فالإحصائية العالمية كتعطي كلها 50% ديال الإناث و50% ديال الذكور. قد يزيد عدد الإناث 51-52، لكن تبقى النسبة متقاربة، ليس هناك تفاوت كبير. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك مدبر، وهناك خبير، وهناك عالم سبحانه وتعالى، هناك مقرر ومسير ومتصرف في هذا الكون، فهو الذي يخلق الذكر ويخلق الأنثى هكذا بالتوازن. وهناك عالم أمريكي وصل إلى أن الله موجود بهذه النقطة بالذات. لأنه ما يمكن لو كانت يعني الأمر خاضع للعشوائية وللطبيعة كما يقولون، هكذا الأمر يأتي هكذا صدفة. حقيقة لكان العالم هذا يعني لكان يعيش فوضى عارمة. قد يكون هناك غير ذكور ولا يسير هناك إناث، وقد يكون هناك إناث وليس هناك ذكور، ولكن الله سبحانه وتعالى ما أنه هو الذي يخلق الناس ويخلق الأنفس، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث أو يزوجهم ذكرا وإناثا، فهو سبحانه وتعالى يخلق لهذا، لأن له ميزان سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بميزان وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. فلذلك هناك توازن. فإذا تدخلت يد البشر، يد الفساد، وأفسدت الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فحينئذ هذا الذي حصل. 100 مليون شاب ليس له من نساء، فمضطرون بأن يأتوا يذهبون إلى الخارج ليأتوا بالله. فهذه مشكلة، لأن تدخلت، ولو تركوا الأمر يسير حسب فطرته وطبيعته لما حصل هذا الأمر ولما كان يحصل. إذن وأيضا ليس الأمر مقصورا على الهند والصين، بل أيضا في العالم ككل. عملية الإجهاض، مليون واحد، نقلت مرة إحصائية، مليون شخص تقتل في العالم من عملية الإجهاض تجري في العالم في السنة، مليون نفس تقتل في السنة نتيجة الإجهاض، مثل الظاهرة أو ظاهرة الزنا، يعني لا تريد الحمل أو إلى آخره، فيتخلصون من هذه الأنفس بهذه الطريقة، طريقة القتل. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم، الله تعالى حرم قتل الأولاد سواء كانوا كما قلنا يمشون على الأرض أم كانوا في البطون. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هذا ظاهر الآية، لا تقتل ولدك، أنه موجود. لكن هناك أيضا دلالة للآية، وإن كانت دلالة نوعا ما تسمى دلالة التزام، يعني أن حتى الذي، لأن الله تعالى أراد، لماذا حرم قتل الأولاد؟ لأجل الحفاظ على النسل، ولأجل استمرار البشرية في الأرض، صح؟ لأجل أن تستمر الحياة. الله تعالى خلق الإنسان واستخلفه في الأرض ليبني وليعمر وليجعل هذه الدنيا معبرة وقنطرة إلى الآخرة. فالله تعالى أراد، تناكحوا تناسلوا كما قال صلى الله عليه وسلم، أراد للنسل أن يستمر. فالإنسان الذي تزوج ولا يريد أن ينجب، قل أنا لا مخسنيش الأولاد، خلاص أنا مخسنيش الأولاد، ما بغيتش الأولاد، أولاد غادي يزعجوني في الحياة ديالي وغادي يخلقوني، والأولاد ما فيهم غير المشاكل، فأنا ما ذابي نأخذ كلب ربيه حسن من ربي ولد. السؤال، هل يطلق على هذا أنه قتل ولدا أو لم يطلق عليه؟ نعم، يعني بالدلالة شوية بعيدة، ولكن الآية تدل عليه، لأنه لم، لأنه قطع النسل، فهو شبيه بالقتل، وهو ما قتلش مباشرة ولكنه قتل بحيث أنه لم يساهم في إيجاد النسل، بما أنه لم يساهم في إيجاد النسل وعمل على سد هذا الباب، فهو قد سعى إلى انتهاء الحياة على هذه الأرض، وإلى قطع النسل، وإلى تخريب العمران، صح ولا لا؟ سعى إلى خراب العمران وانتهاء النسل على هذه الأرض، مثل واحد اللي يبغيش يبني مسجد واللي يبغيش يبني مدرسة، حينما لا يريد أن يبني مسجد مثلا، فهو لا يريد للناس أن يعبدوا الله في المسجد، وحينما لا يريد أن يبني مدرسة فهو لا يريد للناس أن يتعلموا، فهو إذن يريد للجهل أن يبقى ولا لا؟ نعم، يريد للجهل أن يبقى. ويقول لك أنا هذا ماشي مقصود عندي، أنا هذا ماشي، ما عنديش الحساب ديالي، لكنك يعني ملزم به، بما أن هذا يؤدي إلى هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلربما أن الآية أيضا تجر ذيلها على من لا يريد الزواج، ماشي غير الزواج وغادي ينجب، قال لك أنا بغيت نتزوج خلاص. فيمكن أن تقول أنت تسعى إلى قطع النسل، لو فعل الناس كلهم مثل ما فعلت تكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة إلى خراب العالم وانقطاع الناس وانتهاء الحياة، فتكون قد فعلت فعلا يتعارض مع مراد الله تعالى من هذه، من خلق هذه الأرض ومن خلق الإنسان فيها. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق يعني خوف من الجوع، نحن نرزقهم وإياكم. احنا قلنا عن قريب الآية هذه مع آية الأنعام، في الآية الأنعام نحن نرزقهم نرزقكم وإياهم، لأن فيه تقديم الإملاق على، لأن الإملاق كان حاصلا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من الجوع، فنحن نرزقك أنت أيها القاتل قبل أن نرزق المقتول، فرزقك أنت وولدك بيد الله سبحانه وتعالى، والله إن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ثم بين الله تعالى العلة الجريمة هذه دي القتل، إن قتلهم، قتل الأولاد كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتل الأولاد قد حصل فعلا وكان خطأ كبيرا. كلمة الخطأ في اللغة العربية خطئة، يخطأ خطأ، ومعنى خطأ أي إثما، خطئة يعني أثمة، أما أخطأ يخطئ خطأ فهو قصد الشيء وحصل غيره، أما الخطأ فهو تعمد الأمر لأول مرة، تعمد الخطأ لأول مرة. هذا الفرق بين الخطأ وبين الخطأ، بين خطئة وأخطأ. قال فلان أخطأ، يعني رمى أراد أن يصيب الهدف فتحولت الرصاصة وذهبت إلى الاتجاه الآخر فحصلت في إنسان فقط، هذا قتل خطأ. يعني هو لم يتعمد ذلك الفعل أول مرة، إنما أراد شيئا وحصل غيره. أما الخطأ فهو قد تعمد الإثم لأول مرة، وهذا واسم الفاعل من خطأ يقال له خاطئ، واسم الفعل من أخطأ يقال له، اسم الفاعل يقال له مخطئ. فإنسان تقول أنت مخطئ، الكلمة يعني أنت مخطئ يعني أخطأت، كان عليك أن تفعل هذا فحصل لك خطأ، والإنسان غير مبرئ من الخطأ، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان ما استكره عليه، لا يؤاخذ الإنسان على الخطأ لأنه غير متعمد والإنسان يصدر منه الخطأ. إذن فتقول له أنت مخطئ صح، لكن كلمة خاطئ فهي كلمة شنيعة، كلمة قبيحة، لأنه تعمد الخطأ ومصدرها الخطأ، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فتقول له خاطئ، وكلمة خاطئ هذه معنى خاطئ أي آثم، وهذا الوصف اطلق الله تعالى على جبابرة وطغاة مثل فرعون وهامان، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا مش مخطئين، كانوا خاطئين معنى خاطئين، كانوا آثمين متعمدين للجرائم. وقال تعالى ناصية كاذبة خاطئة أي آثمة، ناصية كاذبة خاطئة آثمة. إذن وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. تعرفون الاحتكار؟ الاحتكار هو أن يحبس الطعام والأشياء اللي يحتاجون لها الناس ويخبئها عنده، والتاجر هذا التاجر المحتكر يشتري المواد الأساسية للحياة التي يحتاج إليها الناس ويخبئها عنده وينتظر أن يرتفع ثمنها، كما قال صاحب بئس العبد المحتكر، إن سمع يعني غلاء فرح وإن سمع رخصا يعني حزن، ملي يسمع الغلاء كيف راح يقول مزيان هذا نبيع بخير، وملي يسمع الرخاء كيحزن. فهو إذن مثل تلك الجرثومة التي تغذى على دماء الناس، فهو يعني ولذلك كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمحتكر بهذا الوصف الشنيع، لا يحتكر إلا خاطئ يعني إلا آثم، مش مخطئ إنما خاطئ. يعني إحنا كنا سبق لنا نتكلم واحد الوقت هنا يا يعني لا بأس بإعادة التنبيه، يعني قلنا واحد الوقت ونجاء إن شاء الله للمناسبة باش نعود ننبه عليها فيما يتعلق بالهاتف. يعني الإنسان يدخل الجماعة ويطفئ لا للصلاة ولا للدرس إلى آخره، ولكن قد ينسى الإنسان، والنسيان مرفوع على الإنسان، يعني أكيد أنه الإنسان ينسى، كل واحد يقدر ينسى هذا ما فيه حرج، لكن النقطة اللي بغيت ننبه عليها ونعود ننبه عليها مرة ثانية وسبقت لي نبعت عليها هو أن الإنسان من اللي يعمل، لأن الآن تليفونات متطورة فأنت اللي كتختارش من صيغة اللي بغيتي تعمل، فهمتي؟ اش من موسيقى واش من رنة واش من لاصوني ديال التليفون انت كتختاروا. فالحقيقة افضل الناس اللي كيجيوصلوا في الجامع يختار واحد الصوني عادي، ما يعملش هي طقطقة الجبلية ولا اش كيسموها معنا عايشة الحمداوية ولا ما عارفش انا الاسماء هذه، لانه يعني ما يعملش شي حاجة اللي هي يعني الناس كيصلوا وبعدين الموسيقى والغناء، يعمل شي حاجة اللي هي شي حاجة اللي كتكون يعني عادية، رنة صغيرة تن على الأقل حتى لو نسى فما غتزعش الناس وما غتشعلش الناس وما تأثرش على الناس. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل للعريسين أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما بخير، لأنتم اليوم في حفلة عرس، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لهذين العريسين وأن يجعلهما من الأسر المسلمة الصالحة إن شاء الله، وأن يرزقهما ذرية صالحة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.